بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. السورة سورة القدر كما هو المشهور أنها سورة مكية، يعني أنها نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله. علماء التفسير عندما يمرون بهذه السورة المباركة يذكرون مجموعة مسائل. أول هذه المسائل أن الآية الأولى من سورة القدر تؤكد أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، لأن ضمير الهاء إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فيجمعون بين هذه الآيات ويستنتجون على أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر. ثم يطرحون هذا السؤال أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وآله مدة 23 عام من بعثته، 13 سنة في مكة المكرمة وعشر سنين في المدينة المنورة، طوال هذه المدة نزل القرآن الكريم، فكيف الآن التوفيق بين أن القرآن الكريم نزل على النبي طوال 23 سنة وبين أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان وفي ليلة واحدة وهي ليلة القدر؟ علماءنا بالخصوص علماء الإمامية يجيبون على هذا السؤال، وجوابهم مبني أيضا على وجود روايات، منها استنتجوا هذا الاستنتاج، يعني عملية الاستنباط من خلال فهم اللغة أولا ومن خلال أيضا الروايات، فهم لغة القرآن و الروايات الشريفة. خلاصة التوفيق بين أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر وبين أن القرآن الكريم نزل طوال 23 سنة، قالوا بأن نزول القرآن على مرتبتين. القرآن نزل على مرتبتين، المرتبة الأولى أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة، والنزول الآخر المرتبة الأخرى إلى القرآن أنه نزل بالتدريج، آيات أو آية واحدة أو سورة. في شهر رمضان في ليلة القدر نزل القرآن الكريم نزولا دفعيا، يعني حقيقة القرآن الكريم، حقائق القرآن الكريم نزلت دفعة واحدة. لكن أين نزل القرآن دفعة واحدة؟ بعض الروايات تقول بأنه البيت المعمور، وبعض الروايات تقول إلى السماء الدنيا، وهذا ما سئل عنه الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، كيف القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والقرآن نزل طوال عشرين سنة، يعني طوال 23 سنة، بس الرواية تقول هكذا طوال 20 سنة. فقال الإمام سلام الله على الإمام الصادق بأن القرآن نزل دفعة واحدة على البيت المعمور. بعض الروايات تقول لا، بأن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة، هذا المرتبة الأولى إلى القرآن، نزل القرآن وحقيقة القرآن نزلت دفعة واحدة على قلب نبينا محمد. هذا النزول، هذه المرتبة كان في شهر رمضان في ليلة القدر. نزول التدريج، المرتبة الثانية، نزول القرآن بالتدريج على حسب المناسبات. أحيانا يسأل النبي عن الهلال مثلا، فتنزل الآيات القرآنية: يسألونك عن الأهلة. أحيانا مثلا امرأة مع زوجها مثلا، صير عندهم نوع من مشكلة عائلية، فتنزل المناسبة وتأتي المرأة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيقول الله، فتنزل الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. على حسب المناسبات، هذا بالتدريج، هذه المرتبة الثانية إلى القرآن الكريم، وهو التدرج في نزول الآيات طوال 23 سنة. وهذا يتم التوفيق بين الآيات التي تذكر أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، كما هذه الآية الكريمة من سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين أن القرآن نزل طوال 23 سنة. هناك مرتبتان إلى القرآن: مرتبة الأولى نزول الدفعي أو دفعة واحدة، نزل في البيت المعمور في السماء الدنيا، روايات تقول على قلب النبي صلى الله عليه وآله، يعني حقيقة القرآن نزلت دفعة واحدة على قلب النبي. والمرتبة الثانية إلى القرآن نزل طوال 23 سنة. هذه المسألة الأولى التي يذكرها علماء التفسير حول هذه السورة المباركة. المسألة الأخرى التي يتناولها أهل التفسير: لما سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهنا آراء مختلفة، أشهرها بأن ليلة القدر سميت ليلة القدر لأن فيها تقدير الأمور، تقدر فيها مصائر العباد، تقدر فيها أقواتهم، تقدر فيها أرزاقهم، تقدر فيها ما يكون إلى هذا الإنسان طوال سنته، من حين ليلة القدر إلى سنة كاملة ماذا سيحدث لهذا الإنسان تقدير من الله تبارك وتعالى على أن الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فسميت ليلة القدر بليلة القدر لتقدير الأمور، لأنها تقدر فيها الأمور التي ستكون إلى هذا الإنسان طوال عام واحد، من أجله، من رزقه، من الابتلاءات التي يتعرض إليها، جميع هذه الأمور تقدر في ليلة القدر، ولذلك سميت بهذا الاسم لأنها ليلة التقدير. مسألة ثالثة، أي ليلة هي ليلة القدر؟ طبعا عندنا رأي موجود هذا في كتب التفسير بأنه طوال السنة، هي غير معلومة، هي في ليالي، في إحدى ليالي السنة، لكن هذا يعتبر رأي شاذ يذكرون أهل التفسير، لكن ما عليه إجماع الإمامية، نتكلم عن إجماع الإمامية، ما عليه إجماع الإمامية بأن ليلة القدر هي في ليلة، في ليلة من ليالي شهر رمضان. متى هذه الليلة؟ في أي ليلة من ليالي شهر رمضان هي ليلة القدر؟ هنا أخفيت، سئل عنها النبي، سئل عنها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما أخبروا بها أحد، وإنما هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول هي في العشر الأواخر من شهر رمضان دون تحديد. يسأل الإمام الصادق، أكثر من سائل سأل الإمام الصادق، منهم أبو بصير، يسأل الإمام، قال لي الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، أي ليلة هي؟ لاحظ التعبير، تعبير أبو بصير إلى الإمام، سؤال أبو بصير إلى الإمام، الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، ماذا يرجو هذا المؤمن من الله عز وجل؟ ما شاء الله، لكن أهم الأمور التي يرجوها المؤمن في ليلة القدر كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أهم رجاء يرجوه المؤمن في ليلة القدر العتق من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. فقال الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، أي ليلة هي؟ فقال الإمام الصادق سلام الله عليه، صار تحديد، قال الإمام الصادق هي تطلب في ليلة 21 وليلة 23. بعض الروايات تقول من ليلة 19، 19 والإحدى والعشرين وليلة 23، هي ثلاث الليالي يرجى أن تكون واحدة منهن ليلة القدر. فقال الإمام الصادق سلام الله عليه هي في إحدى ليلتين، ليلة 21 وليلة 23. قال يا سيدي أنا إن لم أستطع أن أقوم في الليلتين، فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه يا أبا بصير ما أيسر ما تطلب، أنت لو أحييت ليلتين من هذه الليالي، من ليالي شهر رمضان ومن ليالي السنة بكاملها، إذا تحيي ليلتين وأنت تطلب شيء عظيم أو تطلب من الله ما تطلب من الأمور، ما أيسر ليلتين، يعني ما أسهل ليلتين أن تحييها وأنت تطلب أمورا من الله عز وجل، ترجو من الله عز وجل أن يمنحك إياها، ما أيسر ما تطلب في ليلتين، تطلب عتق من النار، تطلب الخير من الله، تطلب صلاح أمورك، تطلب الجنة، تطلب 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 من الله، فأنت إذا تحييها في ليلة ما أيسر ما تطلب. وأخفيت، يقول علماؤنا، وأخفيت ليلة القدر من أجل أن يهتم الإنسان المؤمن بإحيائها، كما أخفيت الصلاة الوسطى حتى يهتم الإنسان بالصلوات الواجبة اليومية، أخفيت صلاة الوسطى، كما أخفيت الساعة التي يجاب فيها الدعاء من ساعات يوم الجمعة وليلتها، حتى يهتم الإنسان المؤمن بجميع ساعات ليالي ويوم الجمعة، بجميع ساعات ليل ويوم الجمعة. كذلك أخفيت ليلة القدر حتى يكون هناك الإنسان مهتم منشغل بالعبادة والتوجه إلى الله عز وجل والابتهال إلى الله. ومن أهم الأدعية، من أهم الأدعية التي يستحب قراءتها في ليالي القدر هي دعاء الجوشن الكبير. لا نتصور أن هذا الدعاء عادي، لا لا، هذا دعاء وردت فيه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله في إحدى غزواته كان عليه جوشن ثقيل آلمه، نزل الأمين جبرائيل قال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وقد أهدى لك هذا الدعاء، اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء. وذكرت الرواية فضائل إلى هذا الدعاء، أنه من قرأه وكل الله به ملكين يحفظانه عن المعاصي، وأن هذا الدعاء يكتب على الأكفان حتى يحفظ هذا الإنسان من منكر ونكير. فضل إلى هذا الدعاء وآثار إلى هذا الدعاء كبيرة، ولذلك يستحب قراءته في ليلة القدر، وهو 100 فصل: سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. ليلة القدر ليلة شريفة، ليلة عظيمة. قال الله عز وجل يخاطب نبيه: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. عندنا رواية رواها الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن أساتذته، الشيخ المفيد ابن قولويه، عن الشيخ الكليني، عن إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ليلة من الليالي في النوم هذه الرؤيا، رأى قردة تصعد على منبره، وأن هؤلاء القردة هم بنو أمية، وانتبه النبي صلى الله عليه وآله فزعا. نزل الأمين جبرائيل وأخبر النبي جبرائيل برؤياه، قال: يا جبرائيل، رأيت هذه الرؤيا، أن قرد ينزون على منبري، يصعدون على منبري، يعني كأنما يؤول الأمر، وهذا الحكم الإسلامي يؤول إلى بني أمية. صعد جبرائيل إلى السماء ثم نزل وهو يقرأ هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني هذه الليلة خير من 1000 شهر حكمها بنو أمية، لأن 1000 شهر معناها 80 سنة، وهذا حكم بني أمية، هكذا حكموا البلاد والعباد وأفسدوا في الأرض وقاموا بارتكاب الجرائم، لكن ليلة واحدة أعطيت من قبل الله إلى النبي خير من 1000 شهر من حكم بني أمية. لأنهم لما حكموا ظهر الفساد في البر والبحر، وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم، وأعظم هذه الفظائع قتل الحسين وسبي ذرية الحسين. من أعمال ليلة القدر زيارة الإمام الحسين، زيارة مخصوصة عندنا، زيارة مخصوصة في ليالي القدر. سلام عليك يا ابن رسول الله، سلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، سلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، حتى يكون المؤمن عند ارتباط. لأن الملائكة هذه الليلة ملائكة، والروح تتنزل على من؟ تتنزل بالبشرى، تبشر المؤمنين بالمغفرة والرضوان من الله عز وجل. فيكون هذا المؤمن يربط نفسه دائما مع النبي وأهل بيته، مع الإمام الحسين. يتذكر المؤمن في هذه الليلة، وهذا ضمن العبادة، ترى هذا مجلسنا ضمن إحياء ليالي القدر، لا نتصور أن هذا خارج عن ليلة القدر. هذا المجالس الحسينية الكثير يتصور بأن هذا ما هو إحياء، بالعكس هذا ضمن الإحياء. لأن ماذا يتكلم الخطيب؟ هو يتكلم عن آيات قرآنية، يتكلم عن أحاديث نبوية، يذكر الناس بأهل البيت، هذا ضمن الإحياء، إحياء ليلة القدر، هذا غير مفصول عن ليلة القدر. فلما العلماء قالوا يستحب زيارة الإمام الحسين، يعني ماذا يعني زيارة الإمام الحسين؟ يعني أن يعقد المؤمن مجلسا، مجلس عزاء على الإمام الحسين، يبكي على الإمام الحسين، هذا هو يحيي ليلة القدر. رعى الله خدرا كان من خوف أهله، رعى الله خدرا كان من خوف أهله، يمر عليه الطير وهو خايف، إذا يمر على هذا الخدر، لأن هذا الخدر تحوطه الأبطال. رعى الله خدراً كان من خوف أهله، يمر عليه الطير مرة واجلي، تزور الورى وادي وهو مقدس، فيخلع تعظيما له كل ناعلي، فعاد كأن البيض لم تمض حوله، ولا ركزت فيه طوال الذوابل، على خيام الحرم يحسن هجمت خيل بن سفيان، وزينب ما حالها سيدتي؟ قالوا زينب حايرة وتصيح وين أخواني الشجعان. رحمة الله على ملا عطية، على خيام الحرم يا حسين هجمت خيل بن سفيان، وزينب حايرة وتصيح
الريح وين اخواني الشجعان محتارة ودمعتها على الخدين تتنثر قلبها من ذعر من حين شافت أقبل العسكر صدت للولي مرمي على التربان يتعفر صاحت يا عديل الروح أمشي وين بالنسوان يا غادين البخت ردوا ترحنا مالنا والي خيمنا لا تحرقوها ترى تتروع أطفالي ردوا عن حريم حسين خيي وارحموا حالي قال ابن الخنا لازم نطبوننا بالصيوان زينب لازم تنظرين النار بالصيوان مشبوبة وكم طفلة لأخوك حسين بين القوم مسحوبة وكم مخدرات بقى بلي استار مسلوبة بعد ما ننهب الأموال نشعل بالخيم نيران إيش سوت العقيلة قال حنت حنايات حنت واجذبت حسرة ودم هلت دموع العين لو هجمت علي الخيل أهيم بهاليتامى وين أكبر علي وجاسم وأبو فاضل وأخوي حسين شبيد جسادهم ظلت ضحايا بحرة التربان لو عباس لي موجود ما هجمت علي الخير لو عباس لي موجود ما هجمت علي الخيل ولا سمع العدا صوتي ولا عيني دمعها يسيل شبيدي جثته ظلت على الرمضة بلا تغسيل ألف وسفة يا أبو فاضل تروح مقطع الذرعان يا زينب نكسي راسك ترى العباس لك ميعود كفيلك أيسي منه ترى راسا فضخ بعمود بشري بالهضم والضيم من بعده وسبي وفرهود وركوب الهزل قدام يا زينب مع العدوان لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به وصل على محمد وآل محمد كما شرفتنا به وصل على محمد وآل محمد كما استنقذتنا به وصل على محمد وآل محمد كما غفرت به الذنوب وصل على محمد وآل محمد كما سترت به العيوب وصل على محمد وآل محمد كما كشفت به الكروب اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم نفس عن كل مهموم، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشف كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم اعتق رقابنا من النار وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.